إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى، هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ نعم، إنك أيها الإنسان مركب من أعضاء، وكل عضو منك خلق لعمل خاص، فإذا مرض ذلك العضو تعطل عمله أو اختل، فإذا مرضت اليدان تعذر منها البطش، وإذا مرضت العينان تعذر منها الإبصار، وإذا مرضت القدمان تعذر منها الحركة، وإذا مرض القلب بالمعاصي تعذر منه فعله الخاص الذي خلق من أجله، وهو العلم بالله ومعرفته وعبادته. ولما كانت العلاقة بين القلب والجوارح كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به، وهو المسؤول عنها كلها. لما كانت هذه منزلته كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. أجل عباد الله، إن للقلب حياة كما أن للجسد حياة، والمحافظة على حياة القلب أولى من المحافظة على حياة الجسد، وطاعة الله تعالى لازمة لحياة القلب. والقلب يمرض كما يمرض الجسد، وكما أن الأطعمة المسمومة تضر بالجسد، فكذلك المعاصي تضر بالقلب وتفسده. فإذا هبت رياح الشهوات والشبهات وماجت أعاصير الفتن في غفلة من القلب وسهوه ولهوه، تسلل الشيطان ففرخ فيه أمراضا وبيلة، وجعله مرتعا لأدواء خفية خبيثة من جهل ونفاق وحقد وحسد وكبر وغرور وعجب وهوى وكذب وسوء ظن، إلى غير ذلك من المهالك. لذا عباد الله، تمايزت القلوب إلى ثلاثة أقسام: أولها القلب السليم، وهو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فهو مستسلم لله في أقواله وأفعاله وسره وعلانيته وظاهره وباطنه، فخلصت عبوديته لله تعالى وخلص عمله لله. فإن أحب أحب في الله، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. قلب سكنه الإيمان وحل فيه اليقين، لا يميل مع الهوى، فهذا هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله تعالى به، كما قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي مخالطة صاحب هذا القلب دواء، وفي صحبته عافية، وفي مؤاخاته نجاة. وثاني القلوب قلب ميت لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيه سخط ربه وغضبه فهو متعبد لغير الله. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. قلب الهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. وثالث القلوب القلب المريض، قلب له حياة، قلب له حياة، وبه علة ومرض تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما. ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، والحسد والكبر والعجب ما هو مادة هلاكه وعطبه. ففيه إشراقة خير وعواصف أهواء، فللشيطان هناك إقبال وإدبار، والحرب دول وسجال. فالقلب الأول حي مخبت لين واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض، والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه، الخاضع له، المستسلم المنقاد. فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب الحي السليم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبي قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أيها المسلمون، وإن الناظر في تأريخ الرعيل الأول، أعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم، يرى نور الإيمان يشع في سيرهم وينبض في حنايا كلماتهم، فما عرفوا في دنياهم القلق ولا العقد النفسية ولا الانتحار وانفصام الشخصية وما إلى ذلك من رصيد من أمراض القلوب. قلوبهم مطمئنة متوكلة، متذكرة متفكرة، مخبتة هادية، كيف لا، وأسماعهم يطرقها نبرات صوت النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته وجلوته وقيامه وقعوده، في حرص دائم ودعاء دائم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقدم إليه أم سلمة رضي الله عنها قائلة: ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول لها عليه الصلاة والسلام: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. وفي حديث المقدام بن الأسود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استدمعت غليانه. رواه أحمد. استوعب الرعيل الأول هذه الكلمات العظيمة فتيقظوا لأعظم الأعضاء خطرة وأكثرها أثرة وأشقها إصلاحا، فإذا مس أحدهم طائف من الشيطان واعترته علة بادر إلى تطهير نفسه وتنقية قلبه، كانوا يضيئون مصابيح قلوبهم بالعلم النافع ويمدونها بالغذاء المفيد الدائم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. ويجلس أحدهم إلى قبر متأملا أحوال ساكنه حتى يبكي، فلما سئل عنه قال: إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه. ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. جعل الله لكل داء دواء ولكل علة شفاء. وقبل ذلك على المسلم أن يقف على حقيقة مرضه ليسهل عليه العلاج، فقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. وأعظم ما يعين على معرفة المرض وتشخيصه هو محاسبة النفس، فإن سائر أمراض القلب وأدواؤه إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فقد استعاذ عليه الصلاة والسلام، استعاذ من شر النفس عموما ومن شر ما يتولد منها من الأعمال. وقد اتفق السالكون إلى الله تعالى على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب جل وعلا، فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. فهلاك القلب عباد الله من إهمال محاسبة النفس ومن موافقتها واتباع هواها. قال الحسن رحمه الله تعالى: إن العبد لا يزال بخير، إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.